ما معنى كلمته ألقاها إلى مريم؟ ها، سمي عيسى كلمة، كلمة الله لأنه وجد بكلمة، قال له كن، وروح منه، ما معنى قولي وروح منه؟ ها، أحياه الله بروح من الأرواح التي عنده في خلقها، فما معنى منه؟ هل هذا للتبعيض كما قال النصارى أنه روح من الله فهو جزء من الآلهة من ابتدائه، فهذه الروح ابتداؤها من الله كما في قوله والذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي ابتداء خلقها منه سبحانه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها. نبذناه، ألقيناه. اعتزلت شرقية مما يلي الشرق، فأجاءها أفعلت من جئت، أي فأجاء هذا الفعل أفعل من الفعل جاء، ويقال ألجأها اضطرها، تساقط تسقط، قصية قاسيا، فريا، قد جئت شيئا فريا، أي عظيما. قال ابن عباس: نسيا، تضغطها وكنت نسيا في قراءة، قراءة مشهورة، وكنت نسيا قراءتها، لم أكن شيئا. وقال غيره: النسي الحقير. وقال أبو وائل: علمت مريم أن التقي ذو نهية، حيث قالت إن كنت تقيا. وقال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء: سريا نهر صغير بالسريانية. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وكان في بني إسرائيل عيسى بن عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، فجاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: من جريج. فأتوا فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، شارة الهيئة الحسنة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه يمصه. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص أصبعه، ثم مر بأمي فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذا. فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لم ذاك؟ قال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون: سرقت زنيت ولم تفعل. هذا الباب أيضا في ذكر شيء من أخبار عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا إن ذكر أخبار أمه. مضى الباب الأول في ذكر عيسى، وهذا الباب الثاني وذكر فيه 10 أحاديث، هذا الذي قرأناه واحد منها. وفسر آيات وردت في شأن مريم وحملها: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها. انتبذت أي اعتزلت وتنحت مكانا جهة المشرق. فأجاءها المخاض، أجاءها بمعنى اضطرها، وألجأها المخاض إلى جذع النخلة. وفسر قراءة تساقط بمعنى تسقط، وفي قراءتنا تساقط أي النخلة، تسقط عليك أي تنزل لك رطبا. وذكر فائدة في قولها لهذا الملك وهي تظن رجلا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال أبو وائل: علمت مريم أن التقي ذو نهية، معنى أن التقي ينتهي إذا ذكر تذكر، فلما قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي إن كنت تقيا فستجتنب أذيتي وستتنحى عني. وإن لم تكن تقيا فلا ينفع فيك. قال الحافظ: وقوله ذو نهية أي ذو عقل وانتهاء عن فعل القبيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة في أنه لم يتكلم في المهد إلا 3. وقد أشكل هذا الحديث، فإنه قد تكلم في المهد غير هؤلاء 3، كالطفل الذي ألقيت أمه في الأخدود، أصحاب الأخدود، أنا قال لها: يا أمه اصبري فإنك على الحق. وهكذا غيره، كما في قصة ماشطة بنت فرعون. وعلى بعض التفاسير في الشاهد الذي شهد في حق يوسف، وشهد شاهد من أهلها إلى أنه صبي في المهد. فيكونون على هذا أكثر من 3. قال الحافظ: قال القرطبي: في هذا الحصر نظر، إلا أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة على ذلك، وفيه بعد. ويحتمل أن يكون كلام 3 المذكورين مقيدا بالمهد، وكلام غيرهم من الأطفال بغير المهد. لكن يعكر على هذا عليه أن في رواية ابن قتيبة أن الصبي الذي طرحته أمه في الأخدود كان ابن 7 أشهر. قد جاء في بعض الروايات: لم يتكلم في المهد إلا 4. سبق أنه أكثر من 4. وقيل في الجمع بين ذلك إن هؤلاء كانوا في زمن واحد، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، أي ممن كانوا في زمن واحد، عيسى وصاحب قريب وهذا الذي كانت أمه ترضعه، وأما غيرهم فكان قبلهم أو بعدهم أو نحو هذه المحامل. والشاهد من هذا الحديث ذكر عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وأنه تكلم في المهد وقد بشرها الله تعالى بذلك قبل أن يولد، ويكلم الناس في المهد وكهلا، وتكلم بكلام عظيم بليغ، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فكلام عظيم في من توحيد الله وتعظيمه والثناء عليه، فكان عيسى عليه الصلاة والسلام أحد الذين تكلموا في المهد، فكان في آية من أول ما ولدته أمه، ثم لا التي أعطاه الله تعالى إياها وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فأعطاه الله تعالى من الآيات شيئا عظيما. وآيات الأنبياء كما قال أهل العلم هي مناسبة للأزمنة التي كانوا فيها، فكل نبي جاء بآية من جنس ما اشتهر في زمنه، ولكن يأتي بأمر لا يقدر عليه أهل زمانه. فمثلا آية موسى كان السحر مشهورا بينهم حتى بلغوا منه شيئا عظيما، حتى لما ألقوا الحبال وعصي خاف موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، وقال الله تعالى وجاءوا بسحر عظيم، فجاء موسى بشيء من جنس فعلهم ولكنه خارج عن قدرة البشر، فأقر له أصحاب ذلك الأمر قبل غيره. وهكذا عيسى عليه الصلاة والسلام جاء في زمن اشتهر فيه الطب وتوسع الناس فيه، فجاء بشيء يعجز عنه أهل الطب، يبرئ الأكمه، والأكمه هو الذي يولد أعمى عند الجمهور كما سبق، جمهور أهل اللغة، ويبرئ الأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم جاء في زمن تنافس الناس فيه في الفصاحة وفي الشعر، وكانوا يعقدون لذلك المجالس والنوادي للمباراة في الأشعار والقصائد، وبعث وقصائد معلقة على الكعبة يتفاخرون بها، فجاء بما أعجزهم أن يأتوا بمثله من الكلام الفصيح البليغ. وهكذا آيات الأنبياء، ليري الله سبحانه وتعالى الناس أن هذا الذي جاء به النبي ليس من جنس ما يفعله البشر، بل هو أمر خارج عن قدرة البشر، فيحملهم ذلك على الإيمان. فعيسى تكلم في المهد يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وستأتي أحاديث ذكرها البخاري رحمه الله في قصة نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. أخ يقول: هل أحد من المفسرين المتقدمين أو المتأخرين فسر الحروف المقطعة التي تأتي في أوائل السور؟ حاول بعضهم تفسيرها وتكلفوا في ذلك وذكروا أقوالا كثيرة، كثير منها ظاهر الضعف، والذي عليه المحققون من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم أن هذه الحروف هي من سائر الحروف العربية، والحروف العربية لا يظهر لها معنى بانفرادها، وإنما يظهر معناها إذا ركبت مع بعضها. فهذه حروف من سائر الحروف، فإن القرآن نزل بلغة العرب، وهذه الحروف في لغة العرب ليس لها معنى بانفرادها، ولكن افتتحت بها كثير من السور، 24 سورة لحكمة عظيمة، وهي بيان إعجاز القرآن، وأن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان به هو مؤلف من الحروف التي تتكلمون بها وتتخاطبون بها، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله. ولذا أغلب السور التي افتتحت بهذه الحروف المقطعة ذكر الله تعالى بعدها القرآن، إلا في موضعين أو ثلاثة، وإلا كل المواضع التي افتتحت بالحروف المقطعة ذكر بعدها القرآن. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك. ألف لام ميم را: كتاب، تلك آيات الكتاب الذي أنزل إليك. وهكذا غيرها: حاميم: والكتاب المبين. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قاف: والقرآن المجيد. صاد: والقرآن ذي الذكر. فكل المواضع التي افتتحت بالحروف المقطعة ذكر الله تعالى بعدها القرآن، إلا في موضعين: سورة العنكبوت وسورة القلم ونحوها، موضعين أو ثلاثة. فهذا يبين أن هذه الحروف ذكرت في أوائل هذه السور لبيان إعجاز القرآن، وأنه مؤلف من الحروف والكلمات التي تتخاطبون وتتكلمون بها، ومع ذلك لم تقدروا على الإتيان بمثله. وأما من تكلف فيها فأكثر هذه الأقوال ليس عليها دليل، حتى بعضهم يقول طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ياسين: والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين، فقال من أسمائه ياسين، وهذا خطأ، فليس من أسمائه طه ولا ياسين، إنما هي حروف مقطعة، مثل قول نون: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك مجنون. هل نقول من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم نون؟ فهذا حاصل ما فيها، وإلا فيها خلاف كثير. أخ يقول: امرأة مريضة مرضا مزمنا مقعدة على الفراش، ورزقهم كفاف، لا أغنياء ولا فقراء،
يعطيها زوجها الدواء وما يلزمها ولا تملك نقودا ولا ذهبا، هل يجوز لها أن تأخذ الزكاة أم لا؟ إذا كانوا يحتاجون فنعم يجوز لها. فالله تعالى ذكر من أصناف الزكاة الفقراء والمساكين، والفقير هو المعدم، والمسكين هو الذي معه الشيء الذي لا يكفيه. إذا كان هؤلاء عندهم الشيء هذا وهو لا يكفيهم ويحتاجون أشياء ولا يجدونها، فيجوز الأخذ من الزكاة. ويقول هل قول الإنسان يحرم علي كذا وكذا تجب في كفارة يمين؟ نعم، دل القرآن على أن من حرم شيئا فلا يكون حراما بتحريمه، يجب عليه فيه الكفارة، كما في قول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. فحرم على نفسه قيل شرب العسل عند بعض زوجاته، وقيل وطأ أمه كانت له، فحرم ذلك على نفسه، فسمى الله تعالى ذلك التحريم يمينا. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا حرم الإنسان على نفسه شيئا وهو حلال فيجب عليه أن يكفر في ذلك كفارة يمين، ولا يكون ذلك الشيء حراما بتحريمه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول هل يجوز الجمع بين الصلاتين لوجود مشقة في القيام والقعود إلى الوضوء؟ إذا كان إنسان مريض لا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة، أو إنسان عاجز لا يستطيع الوضوء لكل صلاة، فننصح أن يجمع ما يسمى عند العلماء بالجمع الصوري، مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، فيقوم يتوضأ مرة واحدة، مثلا يؤذن العصر هذه الأيام الساعة 3:20، فيقوم يتوضأ الساعة 3 ويصلي الظهر، ومباشرة سيؤذن العصر فيصلي العصر، فيكون أدى كل صلاة في وقتها وبوضوء واحد، مثل المغرب والعشاء، فهذا الذي يفعله أحسن، لا سيما من فيه شيء مستمر. وقد حمل بعضهم حديث عبد الله بن عباس الذي في صحيح مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مرض، من غير خوف ولا سفر ولا مطر، حملوا على هذا الجمع أنه جمع صوري. وممن اختار هذا القول الشوكاني في رسالة له، وجاء ذلك في رواية عند الإمام النسائي قال أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها. فالذي يراه يظن أنه جمع صلاتين، وفي الحقيقة صلى كل صلاة في وقتها، والوقت بين هذين كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم صلي بين هذين الوقتين، بين أوله وآخره هو وقت الصلاة، فهذا أفضل. يقول أرجو كتابة الجواب على هذه الأسئلة في الورقة، هي مسجلة وهذا أسهل من كتابتها، فإذا أحببت تأخذ التسجيل من الأخوة. ويقول أخ في هذه الورقة زارنا اليوم الأخ الفاضل علي بن مهدي صاحب العريش، عم زارنا ومعه مجموعة من طلبة العلم من أهل العريش، وحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم بين إخوانهم ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياهم بهذه الزيارة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.